بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث دل على أيضا أمر النصيحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله في النصيحة، وهذا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النصيحة تعم جميع أبواب الدين، وتعم كذلك أصول الدين كله، كما يتبين ذلك لمن اطلع على شروح أهل العلم لهذا الحديث. والنصيحة أو النصح في اللغة، من معاني النصح في اللغة الخلوص، يقال عسل الناصح بمعنى خالص، إذا خلص عن غير العسل الصافي، إذا خلصته من الشمع يقال هذا عسل ناصح. كذلك له معنى آخر لغوي، وهو الإصلاح، حيث إن العرب يقولون للخياط يقولون ناصح، بكونه يجمع بين أطراف الأثواب الثوب أو طرفي القماش. والناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إلى آخر الحديث يجد أن ما ذكر لا يخرج عن هذين المعنيين، لا يخرج عن هذين المعنيين. فأول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النصيحة في الدين قال: لله. والنصح لله عز وجل بإخلاص الدين له سبحانه، وهذا على ما سلف لا يخرج عن معنى النصح في اللغة، لأن من معنى النصح في اللغة الإخلاص والخلوص. فلذلك فسر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة بصحة الاعتقاد في وحدانيته سبحانه، الإخلاص، إخلاص النية في عبادته، إخلاص العمل له سبحانه. كذلك النصح لكتابه، والنصح لكتاب الله عز وجل بالعمل به، بالعمل به والقيام بأحكامه وتحكيمه، وكذلك بعدم هجرانه تلاوة عملا، والاستشفاء به، كل هذا يدخل في النصح لكتاب الله عز وجل. وهكذا أيضا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا هو النصح للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا النصح لأئمة المسلمين، سواء كانوا ولاة الأمور من الحكام والأمراء أو أهل العلم العلماء، وهم كذلك ولاة أمور للناس، وذلك بطاعتهم في المعروف وعدم طاعتهم في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، وترك كل ما يسبب الفتنة في الخروج عليهم مما يسبب إعاقة الدماغ أو غير ذلك، ونصح لهم بأداب، نصيحة وتنبيههم، وكذلك تعاون معهم على البر والتقوى وغير ذلك مما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في هذا الباب. وهكذا بالنسبة لأهل العلم الاسترشاد بنصائحهم واستضاء بما عندهم من الهدى والعلم، وأهل العلم أفراد العلماء مرشدون للحق، مرشدون للحق وليس هم الحق نفسه، بخلاف إجماع أهل العلم فحجة كما ثبت في عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال. فمن النصح لهم عدم التعصب والتقليد لهم، ومن النصح لهم اتباعهم فيما برهنوا عليه ودللوا عليه، وحسن الظن بأهل العلم بأهل الاستقامة، وترك كل ما يسبب الفتنة أو طعن فيهم أو غير ذلك أهل العلم والهدى. ومن النصح لهم عدم اتباعهم في زلاتهم، عدم اتباعهم في زلاتهم وعدم تحزب لهم وغير ذلك مما يدخل في هذا الباب. وهكذا أيضا النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم إلى مصالحهم، وهذا يعني كلام جامع، إرشاد الناس إلى مصالحهم الدينية والدنيوية وغير ذلك. فانظر إلى هذا الحديث الدين النصيحة كيف جمع الدين كله، كيف جمع الدين كله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، جعل الدين كله في النصيحة. فانطلاقا من هذا الحديث كان من دأب أئمة الدين من السلف ومن اتبعهم بإحسان أنهم أهل نصح، أهل نصح في كتاباتهم، أهل نصح في إرشادهم للناس وغير ذلك. فتجدهم يؤلفون الكتب في نصح الناس وإرشاد الناس وبيان الحق لهم وإرشادهم وإبعادهم عن كل ما يعني إبعادهم عن كل دخيل. وهكذا أيضا صيام الدين، صيام دينهم ببيان الحق لهم وإبعادهم عن شبهات أهل الباطل، وهكذا أيضا وعظهم وخطهم، وكذلك خطهم على الاستقامة على دين الله عز وجل، ترك الشهوات وغير ذلك مما أوجب الله عز وجل بيانه على أهل العلم. ومن هذا الباب هذه الرسالة التي بين أيدينا للإمام الوادي رحمه الله، الإمام المجدد مقبل الإلهادي الوادي رحمه الله، أحد أئمة الدين الناصحين، وأحد من أحيى الله عز وجل بهم قلوب أناس وأناس بالأمم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. سخر الله عز وجل مثل هذا الإمام الذي جدد الله عز وجل به الدين وبغيره من أئمة الدين في هذا العصر، كتب هذه الرسالة نصيحة لطالب العلم، وطالب العلم أحوج الناس إلى أن يرشد من أهل العلم ويبين له، فطالب العلم هو عالم المستقبل كما يقال، وهو الذي سيحمل راية هذا العلم. فلا بد لأهل العلم العلماء الراسخين أن يبينوا له الطريق الذي يوصله إلى حمل هذا الإرث العظيم، إرث الأنبياء. وهذه النصيحة فيها إرشاد لطالب العلم بأن يأتي باب العلم من بابه، بأن يأتي العلم من بابه، كما قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت من أبوابها، في البيوت المبيوت. واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح في طلبه للعلم فعليه أن يأتي باب يأتي العلم من أين؟ من بابه. يأتي العلم من بابه. فالعلم حتى يطلب المرء العلم لا بد له من أن يسير على أسس سليمة، وليس طلب العلم فوضى، بل طلب العلم له أبواب وله سير لا بد أن يسار عليه، له مسلك لا بد أن يسلك. فإذا سار طالب العلم هذا السير الصحيح وهذا المسلك الرشيد، كان لذلك يعني مهيئا التهيئة الصحيحة لأن يكون تحمله للعلم صحيحا، ويتضمن ذلك يعني أمورا كثيرة مبثوثة في كثير من الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا الباب في آداب طالب العلم. وقبل ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الأصل الأصيل في آداب طالب العلم وفي كل ما يتعلق بأمور الدين. وهكذا أيضا ما ألفه أئمة الدين مما سيأتي ذكر بعضه أو الإشارة إلى بعض مؤلفاته في هذا الباب. ومن تلك المؤلفات هذه الرسالة المختصرة للإمام الوادي رحمه الله، نقرأ ما يسر الله عز وجل منها، وتضمنت نصائح غالية ونصائح ثمينة من هذا الإمام البصير، من هذا الإمام البصير، فيجدر الاهتماء بمثل هذه النصائح، مثل هذه النصائح الحكيمة المبنية على الأثر على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. قال الإمام مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أنصح إخواني في الله طلبة العلم. قوله أنصح إخواني هذا قد سلف تنبه عليه، وأنه من النصح لعامة المسلمين، وهكذا النصح لعامة المسلمين كونهم يهيئون أن يكونوا ولاة أمور للمسلمين بإرشاد الناس و نعم قيامهم بأرث الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء إرثهم هو العلم، إرثهم هو العلم والعمل به والدعوة إليه، هذا هو إرث الأنبياء. والنصيحة كما قال أهل العلم كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. النصيحة هذا هو تعريفه، إرادة الخير للمنصوح له، وقد سلف الكلام على معناها من حيث اللغة وشيء من ذلك من السلف. قال أنصح إخواني في الله طلبة العلم، لهذا أيضا اختيار الألفاظ المناسبة التي فيها شد ذهن السامع والمنصوح، ألفاظ فيها رحمة وفيها ما يجلب المنصوح إلى أن يكون مهيئا لقبول نصحك، لقبول نصحك. الله عز وجل أمر موسى عليه الصلاة والسلام بأن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون من هو في جبروته وكفره، ومع ذلك لما كان المقام مقام نصح، كان الأصل في النصح هو هذا أن يكون مبنيا على رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما في الحديث عائشة رضي الله عنها. فإذا نستفيد من هذا أن الأصل في الدعوة هو ما له الرفق، ولكل مقام مقال. قد يخرج الداعي إلى الله عز وجل أو الناصح عن هذا الأصل إلى استخدام الشدة في موضعها، فيكون ذلك حكمة، فاللين في موضعه حكمة، وهذا هو الأصل في الدعوة، والشدة في موضعها حكمة. إذا كان المقام ليس باللين فيكون ليس من الحكمة استخدام اللين في ذلك، إذا كان المقام فيستدل ذلك، وهذا هو الأصل، أن يكون الأصل في الدعوة والأصل في النصح أن يكون بدين. لذلك تجد أن الأئمة يستخدمون في نصحهم وفي مؤلفاتهم مثل هذا الكلام اللين الذي يعني يشرح قلب طالب العلم ويهيئه إلى أخذ العلم، وهو منشرح الصدر وهكذا، فيه تشجيع له على أخذ هذا العلم والابتداء بالدعاء له وغير ذلك، كما ترى في كثير من كتب أهل العلم. ثم قال رحمه الله: فأنصحهم بإخلاص الإخلاص لله. بدأ الإمام الوادي رحمه الله نصح طالب العلم بالإخلاص لله عز وجل سيرا على دعوة الأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل أول من جاء به هو الدعوة إلى الإخلاص، إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لتحقيق الإخلاص له سبحانه وإقامة توحيده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وهكذا أتباع الرسل ساروا على هذا السير الحكيم، والرسل يأمرون بهذا السير الحكيم وجاءوا لهذا السير الحكيم وبالدعوة إلى أصل الأصول، إلى إخلاص الدين لله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه في رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله، أي إلى إخلاص الدين لله سبحانه. فهذه هي دعوة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل. فمن كان بناء دعوته على هذا الأمر، بناء دعوته على الإخلاص لله عز وجل ودعوة الناس إلى الإخلاص لله عز وجل، هذا هو الذي يكون دعوته تكون دعوته ناجحة، ويكون كل بعد ذلك مبنيا على أسس سليمة وعلى أساس متين الذي هو الإخلاص لله عز وجل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شق جرف هام؟ فلا بد أن يؤسس المرء بنيانه على ماذا؟ على تقوى من الله، على إخلاص لله سبحانه، حتى بعد ذلك يثبت ويثبت غيره. فثبات المرء على الحق فرع عن ثبوت إخلاص لله سبحانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو قول لا إله إلا الله، الإخلاص لله سبحانه. والله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لتحقيق الإخلاص له سبحانه وعباده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ليخلصوا الدين لله سبحانه ويصرفوا العبادة له سبحانه دون من سواه والإخلاص لغة هو التصفية والتنقية والتهذيب. الإخلاص في اللغة هو التصفية والتنقية والتهذيب. وأما في الشرع فمن أحسن ما يعرف به الإخلاص ما ذكره العلامة حافظ الحكمي رحمه الله كما في كتابه معارج القبول. يقال معارج القبول وليس القبول بفتح القاف: فتقبلها ربها بقبول حسن. فيعرف الإخلاص في الشرع بأنه تصفية العمل، تصفية العمل، وهكذا أيضا يقال القول بصالح النية عن شوائب الشرك، تصفية العمل، وهكذا أيضا القول بصالح النية عن جميع شوائب الشرك وإرادة غير الله سبحانه. هذا هو الإخلاص لله سبحانه، أن يصفي المرء عمله وقوله عن جميع شوائب الشرك، جميع شوائب الشرك صغيره وكبيره، ضده وجله. ويعظم الإخلاص بحسب ما يكون من نقاء المرء في هذا تنقيته، تنقية نيته بقدر ما يكون إخلاصا. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، الخالص الصافي عن جميع شوائب الشرك وإرادة غير الله سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء تأكيدا لهذا الأمر، مقبلين على الله معرضين عن ما سواه. هذا أحسن ما يعرف به الحنيف، أنه المقبل على الله المعرض عن ما سواه، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وليس الحنيف هو المائل فقط عن الشرك وعن الباطل، فهذا تفسير باللازم. وأما تفسير الحنيف بالمطابقة هو ما سبق ذكره، أنه المقبل على الله المعرض عما سواه، وهذا حقيقة مخلص بالله عز وجل. وأحسن ما يفسر به لا إله إلا الله عز وجل هو هذا، فهو مطابق لمعنى لا إله إلا الله كما قال ذلك العلامة عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد رحمه الله، أن تفسير ابن القيم للحنيف بذلك بأنه المقبل على الله عز وجل المعرض عما سواه، أن هذا تفسير مطابق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في ذلك. ثم قال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تتمة الآية حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة أي دين الملة القيمة، حذف المنصوب وأقيم قيمة الصفة مقامه. دين القيمة أي دين الملة القيمة. فما أمر أهل الكتاب، والآية جاءت في سياقهم، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هم وغيرهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مخلصين له الدين حنفاء مقبلين على الله مرضين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قد استدل أئمة الدين بهذه الآية على أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلا إيمان إلا بعمل. وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة. وقوله سبحانه: ما أمروا، أي ما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي يوحدوه. واللام في ليعبدوا الأظهر أنها بمعنى أن، أي بأن يعبدوا، كما جاء في قوله تعالى: يريد الله ليبين لهم، أي لأن يبين لهم. وهكذا: يريدون أن يطفئوا نور الله، أي لأن يطفئوا نور الله. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أمرنا لأن نسلم لرب العالمين. ومنهم من جعلها للتعليل على بابها، هكذا وهكذا، ذكر هذا وهذا أهل التسئيل. وذكروا في حرف عبد الله أنه قرأ: وما أمروا إلا لأن يعبدوا، إلا أن ليعبدوا، أي جاءت مظهر هذه مؤكدة بأن اللام هنا بمعنى أن. مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة، الدين المراد به هنا العبادة. والدين يطلق ويراد به غير ذلك، يراد به جزاء العمل، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، كما تدين تدان أي كما تعمل تجزى. فيطلق الدين بمعنى العمل ويطلق بمعنى الجزاء. مخلصين له الدين أي العبادة. ومنه قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله سبحانه وطلب الزلفى لدي.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل طاعته ومن البعيدين عن معصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.